السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس الباب الثاني من أبواب الطهارة من سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله. وهذا الباب دار حول فضل الطهور، باب ما جاء في فضل الطهور. وقد روى الإمام الترمذي الحديث الذي يدل على فضل الطهور عن شيخيه إسحاق بن موسى الأنصاري وقتيبة بن سعيد عليهم جميعا رحمة الله، بسنده المتصل من طريق شيخيه إلى أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إخوة الكرام، كنا نتكلم على فقه الحديث ومعناه، وقلت سنتدارس أمرين اثنين فيما يتعلق بفقه الحديث ومعناه. الأمر الأول في تكفير الوضوء وسائر الطاعات للمعاصي والسيئات، والأمر الثاني في كيفية خروج الخطايا من بدن الإنسان وأعضائه عندما يتوضأ. أما الأمر الأول فتقدم معنا أن تقصير الإنسان لا يخرج عن حالتين اثنتين: الحالة الأولى تقصير في حق الله جل وعلا، الحالة الثانية تقصير في حق العباد. أما التقصير في حق الله فله ثلاثة أنواع: نوع لا يغفر ولا يكفر إلا بالإقلاع عنه والتوبة منه، ألا وهو الشرك. والنوع الثاني الكبيرة كما سيأتينا بحثها توفر بالتوبة، وإذا لم يتب الإنسان ولقي ربه بالإيمان فيقتص لسيئاته الكبائر من حسناته. وأما التقصير الثالث في حق الله من قبل العباد فهو فيما يقع في الصغائر، تقصير صغير. وقلت بعض الصغائر: كل ذنب ليس فيه عقوبة مقدرة في الدنيا ولا وعيد شديد في الآخرة. فهذه الصغائر تكثرها الطاعات، فإذا توضأ الإنسان وعليه الصغائر تغفر له بكرم الرحمن سبحانه وتعالى. وقلت إخوتي الكرام، هذا محل اتفاق. والتقصير الثاني، الحالة الثانية التي يقصر الإنسان فيها، تقصير فيما بينه وبين العباد، سيأتينا بحثه إن شاء الله. تقدم معنا إخوتي الكرام أن تقصير الإنسان في حق ربه إذا كان ضمن الصغائر، فالطاعات تزيل هذه الصغائر وتغفرها وتكثرها وتمحيها بفضل الله جل وعلا وتمحوها بفضل الله جل وعلا. وقلت اتفاق أهل السنة وأهل الإسلام على هذا. أما الكبائر فتقدم معنا أن المعتمد عند أهل السنة أن الطاعات لا تكثرها ولا تزيلها ولا تمحوها إنما لا بد لها من توبة صادقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فقررت هذا بأدلته وقلت ما ورد من أحاديث فيها أن الطاعات تزيل الموبقات أي الكبائر من السيئات والخطيئات، فهذا في حق من جاء تائبا نادما من ذنبه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل صالح مع توبته. وأما من مات ولم يتب من كبائره فستقع المقاصة يوم القيامة، سواء أقلع عن الكبائر أو لقي الله وهو مصر عليها، ستقع المقاصة بين حسناته وسيئاته. وعليه إذا كانت الحسنات كثيرة تمحى الكبائر ويبقى له فضل من الحسنات، إن بقي له حسنة واحدة وسع الله له فيها في الجنة بفضله ورحمته، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإذا لم يبق عنده ولا حسنة فأمره إلى الله، ولعله يدخل في قول الله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. إنما هذا كما قلت أمره منقول إلى الله إذا لم يبق له حسنة. فإن قال قائل إذا كانت الكبائر في نهاية الأمر ستغفر بالطاعات فما الفارق إذن بينها وبين الصغائر؟ قلنا الفارق كبير كبير، الصغائر تغفر بالطاعات ويبقى ثواب الطاعات فلا ينقص من ثوابها شيء، وأما الكبائر عندنا تكفر بالطاعات يذهب أجر الطاعات، لأن هذا عن طريق القصاص كما تقدم معنا مقاصة بين الحسنات والسيئات. فقلت إخوتي الكرام هذا هو المعتمد عند أهل السنة، وذهب بعض أئمتنا الكرام إلى أن الكبائر تغفر بالطاعات ويزول أثار الكبائر وتمحى عقوبتها إذا فعل الإنسان طاعة خالصة لله، كما تقدم معنا في الحج وقيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر. وقلت إن هذا القول يدل عليه أدلة صحيحة، وهي على المطلوب كما تقدم معنا واضحة صريحة، لكن مع ذلك قلت ليس فيها دلالة على هذا القول في حقيقة الأمر. كيف؟ قلت لأن هذا متوقف على وجود شروط في تلك العبادة وانتفاء الموانع، ووجود الشروط فيها وانتفاء الموانع يقتضي أن توجد التوبة إلى الله جل وعلا، والندم مما صدر من الإنسان ومما فعله الإنسان من تقصير وتفريط في حق الرحمن. وعليه إن حج مع توبة تغفر كبائره بفضل الله ورحمته، أوليس كذلك؟ وإن صام مع توبة تغفر كبائره بفضل الله ورحمته. أما صام بلا توبة فطيب الصيام قبل أم لا؟ العلم عند الرحمن، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، والذي لا يتوب من ذنبه ليس بتقي. وعليه فهذه العبادة ما قبلت منه بل ردت عليه. ولذلك قلت هذا القول مع صحة أدلته لا بد من توجيهه بما يتفق مع قول أهل السنة. وعليه نقول العبادة التي تكفر الموبقات وكبائر الخطيئات هي التي توجد فيها شروطها وتنتفي عنها الموانع المبطلة لقبولها. ولذلك لابد من أن يصلي الإنسان كما أمر، وأن يتوضأ كما أمر، وأن يقبل بقلبه ووجهه على ربه. فإذا فعل هذا حقيقة يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأنه تاب وأناب وخشع في الصلاة فقبلت. إذا قبلت بعد ذلك ينال تلك الجائزة، أما لا توبة والصلاة إذا فقدت بعض شروطها ووجد مانع يمنع من قبولها، هي الصلاة لن تقبل، كيف ستقوى على تكفير الكبيرة؟ واضح هذا؟ ولعل حال المصلي في هذه الحالة سيكون كحال صاحب البطل الذي ذكرت لكم قصته في الليلة الماضية. إخوتي الكرام، الصلاة إذا وجدت شروطها وانتفى عنها موانعها ما هذا الأثر؟ نعم تكثر الخطايا الصغائر والكبائر لأنه قارنتها توبة، قارنها خشوع وإنابة إلى الله ورجوع إليه، وهذا الذي كان يحصل من سلفنا الكرام. وكما وعدتكم سأذكر لكم الحديث الذي في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وليس كذلك، وقلت أبدأ به في أول هذه الموعظة. وقبل البدء به عدد من الإخوة في كرام سألوا عن الكلام الذي ذكرته في الموعظة الماضية الجارحة، فما قلت إنه حديث، لكن هكذا كأنهم فهموا أنه حديث ويقولون يعني هذا ما درجته ما منزلته؟ الجهاد الأكبر جهاد النفس، والجهاد الأصغر جهاد الأعداء، وليس كذلك؟ وهذا كان عند مدحة الصغائر أن الطاعات تكثرها ويبقى أجرها، عند قول النبي عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قلت الرباط الأكبر والحقيقي أن يلازم الإنسان طاعة الله وأن يتعلق قلبه ببيت الله، هذا هو الرباط الحقيقي. وهناك رباط شرعي له أجر لكن لا يقوى عليه إلا من حقق هذا الرباط، وذاك مؤقت، أما هذا دائم، فريضة دائمة، وهو الرباط على الثغور، هذا فرض عين، والرباط على الثغور فرض كفاية، جهاد الأعداء فرض كفاية، إذا حصل المطلوب بالبعض أجزأ عن الباقين، وأما جهاد النفس والهوى فرض عين على كل ذكر وأنثى، إذا كان بالغا عاقلا، سواء كان حرا او عبدا، فهذا فرض عين جهاد النفس اصل جهاد الاعداء، فهذا جهاد اكبر وذاك جهاد اصغر. وقلت لا نقلل من شان الجهاد في سبيل الله فهو ذروه كلام الاسلام، لكن من باب وضع الامور في مواضعها. كان بعض الاخوه في هذا الحديث ثم بعد ذلك في نهايه الموعظه بعض الاخوه علق عليه ايضا بكلام، أريد أن أقف عند هذين الأمرين على وجه الاختصار إن شاء الله، ثم أذكر حديث جابر بعون الله رضي الله عن جابر وعن الصحابة الكرام أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أولا الإخوة الكرام، هذه الجملة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قدمتم خير مقدم، رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذه لفظ حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في إسناده ضعف، ولذلك أنا ما صرحت بنسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان الوقت من أجل تحقيق الأثر فيه، إنما تقرير قاعدة شرعية وهي أن جهاد النفس أكبر الجهادين، وهذا أصلا في جهاد العدو. لكن بما أنه جرى استفسار واستفسار عن هذا الأثر، فكما قلت روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الجزء 13 صفحة 93، وهو آخر شيء في الجزء 13 في تاريخ معنا، وتاريخ بغداد 14 مجلدا، هذا في الجزء 13، ورواه الإمام البيهقي في كتاب الزهد لا إله إلا الله، رقم الحديث 373، وهو في صفحة 165 في كتاب الزهد للإمام البيهقي، ورواه الإمام الديلمي أيضا، إذا في تاريخ بغداد، والزهد للإمام البيهقي، ورواه الإمام الديلمي أيضا، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. وليس هو هذا حديث جابر الذي سأذكره، هذا الآن فيما يتعلق بالسؤال الذي جرى حول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الكرام بعد أن قدموا من غزوة تبوك ورجعوا، قال قدمتم خير مقدم، ودعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال ومن الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس جهاد الهوى. الحديث إخوة الكرام روي في هذه الكتب وإسناده ضعيف كما نص على ذلك الإمام البيهقي. وبعد أن روى الحديث في كتاب الزهد بين أن إسناده ضعيف، وتبعه على هذا الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، فذكر أيضا أن إسناد الحديث ضعيف. انظروا هذا في الجزء الثالث في صفحة 6 من تخريج أحاديث الإحياء للإمام العراقي، واسم كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لشيخ الإسلام الإمام عبد الرحيم الحسين ابن الحسين الأثري المعروف بالإمام العراقي عليه رحمة الله، غالب ظني في سنة 800 غالب ظني من علماء القرن 19 من بدايته، وهو الشيخ الحافظ ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله. الشيخ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء يقول إسناد الحديث ضعيف، لكن هذا الإسناد الذي هو ضعيف معناه صحيح، يعني كون هذا اللفظ ثبت أو لم يثبت. ما بنيت يعني تقريري على هذا اللفظ، لكن لا من هذا ثابت هذا المعنى في شريعة الله جل وعلا، ويشهد لهذا الحديث الضعيف حديث صحيح ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيح ابن حبان، والحديث بإسناده صحيح كالشمس لرواية فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. المجاهد الحقيقي من جاهد نفسه في طاعة الله، ومن جهاد النفس في طاعة الله أن تقاتل أعداء الله، ذاك فرق، لأن النفس لا تريد قتال الأعداء، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فأنت عندما تجاهد نفسك من هذا الجهاد فرق وهو قتال أعداء الله، لكن الجهاد الحقيقي أن تجم نفسك بجنان التقوى، وأن تدور مع الحق حيث دار، وأن تجمع أمورك وأحوالك بالميزان الذي تكلمنا عليه في موعظة الاثنين في الأسبوع الماضي، والمقياس ألا وهو شرع الله حلال وحرام لا تخرج عن حقيقة. هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والحديث كما قلت في المسند والصحيح ابن حبان بإسناد صحيح من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وبعض هذه الجمل هذه العبارات ثابتة في الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ثابتة في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عمر، ثابتة في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر هنا من هجر الخطايا والذنوب في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عمر، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أيضا في صحيح البخاري. قوله المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم على أموالهم وأنفسهم ثابت أيضا في المسند وسنن الترمذي والنسائي وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما هذه الجملة الرابعة: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله في المسند وصحيح ابن حبان من حديث فضالة بن عبيد. وهذا الأثر رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، كما قلت مع ضعف في إسناده، هو فاسد في كلام أئمتنا، وكان يقولونه دون نسبته إلى نبينا عليه صلوات الله والسلام. ولذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: هذا الأثر مشهور على الألسنة، الناس يتداولونه ويقول هذا، وهو في القرن الثاني من التاسع للهجرة. يقول: ويعرف من كلام إبراهيم ابن أبي عبد الله، وهو من أئمة التابعين، توفي سنة 52، وروى عن عدة من الصحابة الكرام، حديثه مخرج في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي، والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة إبراهيم ابن أبي عبلة في الجزء السادس صفحة 325 أورد هذا الكلام منسوبا إلى إبراهيم ابن أبي عبلة. يقول محمد بن زياد المقدسي: سمعت ابن أبي عبلة، يعني إبراهيم ابن أبي عبلة، وهو يقول لمن جاء من الغزو: قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ جهاد القلب، جهاد النفس. يقول سمعته يقول لمن جاء من الغزو دون أن يقول، قال رسول الله عليه الصلاة: قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قال المعلق بعد أن نقل كلام العراقي عليه رحمة الله الذي ذكرت لكم في المراجع التي تقدمت، يقول وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة: قلت، أي معلق على الكتاب، هو مخالف لقوله تعالى، أي هذا الأثر: أجعلتم حقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وأنا حقيقة أحار غاية الحلق، الناس عندما يكتبون عندهم عقول أم لا؟ أين المعارضة بين الأثر وبين الآية؟ الله ماذا يقول؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، والآية نزلت تعيرا للمشركين الذين كانوا يفتخرون بإكرام الحديث رفادتهم وسقايتهم وعمارة المسجد الحرام ولم يؤمنوا بذي الجلال والإكرام. فالله يقول: هل يستوي من بنى المسجد وأطعم الناس كمن آمن في سبيل الله كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله. ما وجه المعارضة؟ يعني هل قال الله: أجعلتم من جاهد نفسه كمن جاهد عدوه؟ قال هذا حتى نقول هذا الأثر يقول فيه مخالفة لقول الله. أين المخالفة؟ ما أعلم إذا كان إخوة الكرام أحد يعني يلوح له وجه المخالفة. حقيقة تأملت في كلامه مرات ومرات، لما قرأت كلامه كنت علقت عليه، قلت: أما عندك عقل تعقل به عندما تتكلم؟ أين المخالفة؟ أين المخالفة؟ أين المخالفة؟ ووضحت لكم معنى الأثر: جهاد العدو فرع وجزء من جهاد النفس. أين المخالفة؟ لا مخالفة على الإطلاق. هذه لو أن إنسانا عمر مسجدا وما صلى، يقول: لو صليت وما بنيت المسجد لكان أحسن. أما أنه بنى المسجد وصلى وآمن بالله، بعد ذلك كيف يعير؟ لا يعير، هو يجاهد عدو الله وهو آمن بالله وهو يجاهد نفسه. فلا يصح أن نقول هذه الآية رد صريح ومخالف لذلك الأثر، والأثر يخالف الآية. وختم الكلام بذلك ولا زاد كلمة ولا كلمة، يقول: قلت وهو مخالف لقوله تعالى. ثم ذكر الآية التوبة آية 18 وانتهى الكلام. أين المخالفة؟ لا مخالفة إخوة الكرام بين هذا الأثر وبين قول الله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، هذا الأثر ذكره الإمام ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى، ليتني حدثت الجزء والصفحة، على كل حال أنا على يقين منه، وفي مجموع الفتاوى في الجزء الحادي عشر، في الجزء الحادي عشر، لكن صفحة كم غابت عني. على كل حال يعني صفحة 50 زيادة وكذا ما عاد أحضر، لكن هو في الجزء الحادي عشر بيقين عند مبحث التصوف، الجزء الحادي عشر كله بالتصوف ذكر هذا الأثر وقال: لا أصل له من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، رجعت إليه ولو كتبته لكان أحسن، لكن لله في ذلك حكمة. لا إله إلا الله لا أصل له يقين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر كلمة أيضا يعني لا تسلم لهذا الإمام عليه رحمة الله، يقول يعني لذلك لن يروه أحد من يعرف أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله. الأثر مروي كما قلت في كتاب الزهد للإمام البيهقي، ورواه الإمام الخطيب البغدادي والديلمي مروي، أما أنه ضعيف هذا أمر آخر. ولو وصل إلى درجته الوضع قالت ما قيل إنه ضعيف من حيث الإسناد، فقال لم يروي أحد يعني يعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله من أئمتنا يقصد المحدثين، هذا كلام لا يسمى. لا إله إلا الله يعني غالبا ذكرت كلامه لا يعني فيها إنتي هل كتبته أو كتبته لعله في مكان آخر. المقصود هو موجودا في مجموع الفتاوى ويقول ما حاصله لا أصل لهذا الأثر ولم يروه أحد يعني من العلماء الذين يعرفون أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، يقصد المحدثين. هو مروي عند المحدثين لكنه ضعيف الإسناد، والعلم عند الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق إخوتي الكرام بهذا الأثر الذي سأل عنه بعض الإخوة الكرام. بعد نهاية الموعظة كأن بعض الإخوة يقول يعني بعض الناس يستدلون بهذا الأثر على أن عملهم في موضوع التبليغ والخروج إلى الدعوة هذا هو الجهاد الأكبر، وهذا يغنيهم عن العلم وعن جهاد أعداء الله جل وعلا. وكان الجواب أن من قال هذا فهو مخطئ، وتحصيل العلم فرض وجهاد أعداء الله فرض وتبليغ دعوة الله فرض، ولم يستدل لهذا الأثر على أننا نخرج للتبليغ ولدعوة الله ولنشر دين الله وبعد ذلك ننحرف عن العلم وعن جهاد أعداء الله لأننا نقوم بالجهاد الأكبر. لكننا نعم كما قلت الخروج لتنفير الناس ووعظهم وتبيين دين الله لهم هذا وعد عليه أدلة كثيرة، لكن لا يجوز أن نقول هذا هو الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر كما قلت تعمل من ذلك أن تثبت النفس عند شريعة الله في جميع أحوالك وأفعالك وأقوالك. لكن هذا القول الذي قاله هو، وكأن بعض الإخوة بعد ذلك يقول لي كأن هذا يعني شبه جناية من الناس على هذه يعني الجماعة وهؤلاء الإخوة الذين يعني يخرجون لتبليغ دعوة الله جل وعلا، فهذا يحملهم هذا القول وهم ما قالوه ولا علم لهم به. ودائما الإخوة الكرام المفتي أثوره المستفتي، يعني عندما يقول بعض الناس يقولون هذا سواء ثبت عن ذلك البعض او لا ما لنا وله، نحن الكلام هذا كلام باطل بغض النظر عن قائله. اذا كان يقوله جماعة من الجماعات هذا كلام باطل، واضح هذا، وهذا يعني ينبغي ان يرد عليهم وان ينصحوا به. ومثلا هذا يحملهم ما لا يقولون، اما هو يفتري عليهم او يأخذ هذا من قبل من يفتري عليهم، فهذا يجر عليهم. واضح هذا يا اخوتي الكرام، هو الصواب. اما نحن كما قلت يعرض على طالب العلم شيء يبين حكم الله فيه، لان بعض الاخوه قال هذا نحن ما قلناه ولا نقوله ولا يمكن ان يجري هذا منا، هذا افتراء من الناس يعني علينا. قلت افتراء، اذا هذا هو المفتري. لكن اخوتي الكرام يعني عند هذا الحديث وما جرى حوله من كلام اريد ان يتقي كل واحد منا ربه، وأن لا يتسرع في يعني اتهام الناس بما لم يقول. وإذا سمع من أحد شيئا لنسبته إلى الآخرين فليتحقق من هؤلاء الآخرين وأن هل هذا صحيح عنهم، ثم يسأل بعد ذلك عن حكم الله في هذا بعد الثبوت. أما أنه قال أنت قلت كذا فتذهب تستفتي من قبل الشيخ ما حكم فلان لأنه يقول كذا وهو ما قال، حقيقة لا بد من أن نتقي الله إخوة الكرام في أقوالنا وفي جميع أحوالنا. وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد ويخطئ ويصيب إلا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. لكن لا ينبغي أن يكون في القلوب يعني كما قلت تحامل، ولا أن يخطل افتراء ولا تدني على أحد من خلق الله. فهذا يقول يقولون يأتي واحد من الجماعة يقول هذا لا عملنا به، مجرد افتراء علينا، فهذا يجري بين المسلمين، أوليس هذا بحرام؟ يعني المسلم يسألك سؤالا فتجيبه عليه، يأتي واحد آخر يقول هذا يفتري علينا. من هذا يخلص افتراء؟ من هذا؟ وأنا لا أقول أيضا للسائل إنه مفتري، أعيذه بالله وأعيذ يعني المسلمين أجمعين من ذلك. لكن إذا كانت هناك دعاية سوء من قبل بعض المفسدين، لما نحن نتلقفها ثم بعد ذلك نشيعها ونذيعها ونبني عليها أسئلة وأحكاما؟ هل تحققنا فيما نقول؟ لما أسأل بعد ذلك وأنا لا أحصل فيه؟ وهذا حقيقة الإخوة الكرام واجب على المسلمين أن يتقوا الله فيما يقولونه، لا سيما فيما يتعلق بإخوانهم عباد الله جل وعلا. فهذا أمر لا بد أيضا من أن نعيه، ولا يسأل الإنسان عن شيء إلا بعد أن يتحقق منه العلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، فيما يتعلق بالقول الثاني في أهل الكبائر أن الطاعات تكفر عنهم كبائرهم، تكفر عنهم كبائرهم وإن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا، قلت مع صحة الأدلة التي استدلوا بها في حقيقة الأمر لا دلالة فيها على هذا القول، لأن الطاعات هذه لابد لها من وجود شروط فيها وانتفاء موانع عنها، فإذا وقعت الطاعات بالصفة المقبولة الحقق الشروط فيها وانتفت الموانع التي تفسدها حقيقة تكثر الكبائر، لكن من ضمن الشروط أن يتوب الإنسان إلى ربه جل وعلا. ولذلك ما ثبت للطاعات المتقدمة من حد وصيام وقيام وقيام ليلة القدر ووضوء وصلاة لا ثبت لها من أجل، لابد من تحقيق الشرط في تلك العبادة وانتفاء المانع عنها. ونظر هذا الحديث الذي يبين لنا أحوال صحابة نبينا عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه في عباداتهم، لنعلم أن الواحد منهم إذا وقع في كبيرة سيقلع عنها ويتوب إلى الله منها، ثم عندما يقوم بهذه الطاعة يقوم بها على الوجه المرضي حقيقة تكفر عنه كبيرته وخطيئته بفضل الله ورحمته. والحديث كما قلت إخوة الكرام في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان، ورواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا وهو في مستدرك الحاكم، وذكره أئمتنا في نبحث غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة عجيبة غريبة مال الإمام البخاري عليه رحمة الله، لأنها وقعت بعد موقعة خيبر، وبعض أئمتنا من أهل السير يرون أنها وقعت قبل ذلك، وهل وقعت بعد العام السابع للهجر أو دون ذلك لا يضرنا تحقيق الكلام في العام الذي وقعت فيه، إنما سميت بغزوة ذات الرقاع لأن الصحابة الكرام عانوا فيها شدائد جسيمة، كانوا يمشون خفاة فتنقبت أقدامهم فربطوها بالخرق ولفوا عليها الخرق فقيل لها غزوة ذات الرقاع. وانضم إلى هذا تمزق راياتهم التي يحملونها رايات الجيش فرقعوها أيضا، فلفوا على الأرض للخرق ورقعوا الرايات فقيل لها ذات الرقاع. وقيل سميت بذلك لأن الأرض التي نزلوا فيها كانت ملونة مختلفة الألوان كأنها رقاع متصلة ببعضها، فمنها حمراء وبيضاء وسوداء، أرض مختلفة مختلفة الألوان فقيل لها غزوة ذات الرقاع. وفي هذا شيء من البعد والعلم عند الله، وقيل لشجرة هناك كانت تسمى بذات الرقاع، وقيل جبل يسمى بذلك، وقيل كانت خيولهم ملونة ما بين بياض وسواد فقيل لها غزوة ذات الرقاع لأن الخيول فيها كأنها مرقعة ملونة. وبعض أئمتنا يقول هذا تصحيح، لعل الخيل أصلها جبل، فتوهم بعض الناس في الأمر فبدل من يقول يعني الجبل فيه ألوان قال الخيل فيه ألوان. على كل حال يقول سميت بذلك لوقوع صلاة الخوف فيها، وهي اتفاق صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، فقيل لأن صلاة الخوف شرعت فيها فصارت الصلاة أنها مرقعة، لأن الإمام يصلي بطائفة ركعة ثم تنصرف هذه الركعة لمقابلة العدو، ويأتي الفريق الذين يحرسون العدو فيصلون مع الإمام، والإمام يطيل الركعة الثانية حتى تأتي تلك الطائفة فيصلي بهم ركعة ويسلم، ثم تأتي تلك الركعة فتتم الصلاة، وهذه إحدى كيفيات صلاة الخوف. إذا شرعت صلاة الخوف فيها وهي كأنها صلاة مرقعة، فقيل لها غزوة ذات الرقاع. أوجه التعليمات كما قلت الأمر الأول والثاني، رقعت الرايات ونفت الشرق على الأرض من الشدة التي عاناها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. استمعوا إلى ما جرى في هذه الغزوة من قصة عجيبة في صلاة من قبل الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. والحديث كما قلت في سنن أبي داود والصحيح بن خزيمة والصحيح بن حبان ومستدرك الحاكم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين. وقد نص الإمام النووي في المجموع في الجزء الثاني صفحة 55 على أن إسناد الحديث في درجة الحسن والصحاحة وثلاثة من أئمتنا. يقول جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، يعني أصابها قتلها خلال القتال، فوقعت امرأة مقتولة فحلف، يعني هذا المشرك الذي ماتت زوجته، ألا أنتهي حتى أهريق دما من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يريد أن يسأل لزوجته وأن يقتل بعض الصحابة الكرام. يقول جابر: فخرج هذا المشرك يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا؟ هل يحرسنا في هذه الليلة خشية أن يلاغفنا الأعداء ونحن نيام فيقضوا علينا جميعا؟ فانتدب رجل من المهاجرين وهو عمار بن يعقوب، ورجل من الأنصار وهو عباد بن بشر، كما ثبت هذا في كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي على أئمتنا رحمة ربنا. فقال: كونا بفم الشعب، الشعب منفرد بين جبلين، طريق بين جبلين، أي احرس هذا المكان الذي يتوقع منه مجيء الأعداء. فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجرين وهو عمار ابنها، فهذا بعد اتفاق بينهما من الذي يعني يحرس اول الليل ومن الذي يحرس اخر الليل. وقام الانصاري يصلي، فاتى الرجل هذا المشرك الذي قتلت زوجته، فلما راى شخصه عرف انه ربيئة للقوم، اي حارس يحرسهم، فرماه بسهم فوضعه فيه، اي نزل السهم في صدره وهو يصلي، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، كل سهم يقع في صدره ينزع ويتم صلاة، ثم ركع وسجد ثم أنبه صاحبه، أي القبر. فلما عرف أنهم قد نجروا به، أي فطنوا به وعلموا به هذا المشرك الذي ضرب هذا الصحابي عباد بن بشر بثلاثة أسهم في صدره، هرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رماه؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. هذه رواية أبي داود، ورواية الحاكم قال: لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها، أي أن أقطع هذه السورة التي أنا أقرأها أو أنسدها، يعني إما أن يقطع نفسي وأموت أو أكمل هذه السورة. وكان يقرأ سورة الكهف كما ثبت في كتاب دلائل النبوة في تهجده، يقرأ سورة الكهف: لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام بحفظه، إما أن يقطع نفسي وإما أن أكمل هذه السورة. أنا أنادي الله أقطع الصلاة. سبحان ربي العظيم. ثلاثة أسهم بما تنزف منه إذا ترى ما به من الدماء أيقظ صاحبه فقط من أجل حراسة الثغر. إذا مات هذا ذاك نائم قد يعني يصبح بعد ذلك هجوم على هؤلاء المسلمين وهم نيام، فيحصل فيهم مقتلة عظيمة. فالآن قطع الصلاة يعني أيسر من أن يقتل هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فقطع الصلاة. يقول الإمام الحاكم الحديث الصحيح وأقره عليه الذهبي، يقول: هذه سنة ضيقة. قد اعتقد أئمتنا بهذا الحديث أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء. سنة ضيقة يعني عزيزة أن تقف عليها، وأن هذا دليل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك عليه الجميع رحمة الله. إذا خرج الدم من غير المخرجين أي من القبل والدبر لا ينقض الوضوء، وهذا خرج منه دماء كثير، ومع ذلك كان يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما علم قال: غفر الله له وصلاته باطلة، كيف يصلي وقد انتقضه قبره. وكما قلت هذا مذهب الإمام الشافعي وهذا مذهب الإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. انظر لهذا الخشوع، فالذي يصلي بهذه الحالة وثلاثة سهام تقع في صدره ثم يخرجها وينزعها دون أن يقطع الصلاة، ويقسم بعد ذلك بالله أنه لولا أن يضيع ثغرا لما قطع الصلاة ولما أيقظ صاحبه. فحقيقة الصلاة إذا وقعت على هذه الكيفية، وجدت فيها هذه الشروط وانتفى عنها موانع القبول، هذه تكثر. لو كان على الإنسان أمثال الجدال من الخطايا لكثرت بهذه الصلاة. لكن إذا وقف الإنسان يصلي جاءت بعوضة ليس الذبابة لسوكته، بدأ يحرك يديه مثل المروحة في مطاردة هذه الذبابة، أين الخشوع؟ ثلاثة أسهم قام قطع الصلاة. ثم بعد ذلك ترى الواحد منا عندما يصلي يتساءل ويعوي أحيانا كما يعوي الكلب، وهذا التثاؤب خارج الصلاة مذموم. كيف في الصلاة؟ ولو تثاءب وقال ها بطل الصلاة لأنه نطق بحرفين لتثاؤبه. هذا كلام الناس. وما أكثر من تذكر صلاة عند تثاؤبه وهو لا يدري، لما تثاءب ويخرج صوتا إذا خرج بمقدار حرفين بطلت الصلاة. يعني تثاؤب مذموم وهو من الشيطان، ثم بطلت الصلاة، ثم يريد أن تكثر صلاته أو داره. يا عبد الله صلاة ثالثة القلق نار جهنم، إليس لن تحصل عليها أجرا، سترتكب بسببها وزرا. ومع ذلك تقول الكبائر تكفر. فأئمتنا عندما قالوا تكفر الكبائر العين والرأس القول حق والأدلة صحيحة، لكن متى؟ إذا وقعت الطاعة مستنفية للشروط. لماذا؟ لأننا لو رأينا الصحابة الكرام والسلف الصالح حقيقة لكنا عنهم كأنهم مجانين، ولو رأينا يقولون كأن هؤلاء لا يؤمنون بيوم الدين. أعمالنا حقيقة الذي ينظر إلى أحوالنا يقول هذا حالنا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أي صلاة نصليها؟ إذا كان يخرجين الصلاة إلى المسلسلات، إلى مسلسلات التلفاز، فماذا استفدت من صلاتك؟ ماذا استفدت؟ ألم يقل الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ من الذي أحل لك أن تنظر للمذيعة وللراقصة وللممثلة وللوفود عندما يأتون أنثى؟ ومن الذي أحل لك أن تنظر إلى أشكال من لعنهم الله وغضب عليهم من الكفرة؟ من؟ لا إله إلا الله. إذا كان أئمتنا كانوا يقولون النظر إلى الظالم خطيئة مكتوبة، فكيف عندما تنظر بعد ذلك إلى هؤلاء الكفر وجالك تسرح نظرك؟ ساعات طوال الصلاة إن طالت ربع ساعة
خاصمت الإمام وإن كنت لها ساعة لا تنتهي وأنت جالس في الظلام تحارب الرحمة، ثم بعد ذلك تقول صلينا والصلاة تكفر عنا أوزارنا. أي وزر، صلاتك لن تحتاج إلى تكفير، وهذه الصلاة يضرب بها وجهك ولن تجيبك من الله إلا بعدا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنع، وهكذا سائر العبادات. ولذلك إذا ما كان حالك بعد الطاعة خيرا من حالك قبل الطاعة فاعلم أن الطاعة ما قبلت. كل طاعة تقوم بها إذا حصل لها أثر وصار حالك بعدها خيرا من حالك قبلها هني نفسك، إلا تعلم أنك مطرود وأن هذه الطاعة لم يقبلها المعبود سبحانه وتعالى. لا بد من هذا إخوة الكرام، ولذلك حد مبرور ليس حد. وهنا صلاة، صلاة لها أثر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقد بعض الإخوة أيضا يسأل عن هذا الحديث، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لن يزدد من الله إلا بعدا. ولنحتاط في كلامنا إذا ذكرنا شيئا فلنزل الإشكال عنه. فقد يسأل بعض الإخوة عن هل هو حديث أيضا؟ نعم، حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إسناده ضعف ومعناه صحيح ثابت، تدل على معناه أحاديث كثيرة صحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. ورواه ابن مردوية في تفسيره أيضا عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأثر رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن موقوفا عليه من قوله الطبري في تفسيره والإمام أحمد في الزهد. ورواه الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح كما نص على ذلك الهيثمي في المجمع في الجزء الثاني صفحة 58 و200، والإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الأول صفحة 56 و100 بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه من قوله: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر لن يزدد من الله إلا بعدا. وهذا الأثر الثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو ضعيف في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أثر ابن مسعود الموقوف عليه له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن للصحابي أن يقول هذا من قبل رأيه ووهمه وظنه وتخمينه. وهذا الأثر الموقوف الصحيح له حكم الرفع لو لم يرد أثره ابن عباس الذي يشهد له أثر عبد الله بن مسعود، لاقتصرنا على أثر عبد الله بن مسعود وقلنا له حكم الرفع إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه. والإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 15 و400 عند الآية التي ذكرتها في سورة العنكبوت: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: الأصح في هذا أن هذه الآثار ثابتة عن ابن عباس وعن ابن مسعود، أي ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، ثابتة عن ابن عباس وابن مسعود، وثابتة عن الحسن وقتادة والأعمش أنهم قالوا: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. فالمعنى صحيح، والأثر كما قلت يعني ثابت إن شاء الله. ورواية الطبراني الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما المرفوعة ليس فيها إلا رجلا حوله كلام، وهو ليث ابن أبي سلمة، وقد أخرج حديثه الإمام البخاري عليه رحمه الله لكن معلقة، والإمام مسلم أخرج حديثه في الشواهد، وأخرج حديثه أهل السنن الأربعة، وحكم عليه الحافظ لأنه صدوق، لكن اختلط أخيرا في آخر حياته